أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 95 بعد 100 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. وألفت النظر إلى أني أخطأت في المرة السابقة حين قلت نحن مع الدرس 91 بعد 100، ولم يكن كذلك، ولكن على عجلة من أمري راجعت الصفحة فقرأت مباشرة الدرس 91 بعد 100، فعلى أو 90، فقلت هذا 91. لا، جزا الله عنا أخانا الشيخ علي أبو عبد الله، صوب لي الرقم، كان الدرس 194 وهذا 195، يعني 95 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى. والحقيقة أنني بدأت سلسلة رياض الصالحين شرحا مع جمعية السفير، وحريص على أن أستمر في شرح رياض الصالحين من باب التبرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكرمنا الله عز وجل بأن نكون مع القرآن في الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، وبدأنا الحمد لله مع سورة الفاتحة، ولأني حريص أن أقطع شوطا مع تفسير القرآن، أنا أفكر أن يكون الدرس يوميا إن شاء الله. والاستشارة في تغيير موعد رياض الصالحين، نريد تغييره من هذا التوقيت إلى توقيت آخر، يمكن أن يبقى في ذات اليومين ويمكن في غيرهما، مع اختيار التوقيت الأنسب، هل بعد درس التفسير مباشرة أو بعد صلاة العصر أو بعد العشاء، لأني غالبا إن شاء الله بين المغرب والعشاء تكون عندي محاضرات في المسجد الذي أصلي فيه، وهي محاضرات في العقيدة، ولأني يعني أحس بأنها دروس مكررة أنا لم أحاول أن أجعلها بثا مباشرا، مع أن الوضع يختلف تحقيقا وتلخيصا وكذا وكذا، لكن بفضل الله أنا تكلمت في العقيدة كثيرا، أقول للناس منذ 40 سنة بفضل الله تعالى وأنا أشرح الناس العقيدة، واجتهدت بفضل الله تبارك وتعالى في أن أسجل يعني في الآونة الأخيرة دروس العقيدة من خلال شرح حديث جبريل عليه السلام في 200 محاضرة في جمعية سفير الخيرية، وكذلك من خلال دورتين في شرح كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، النصف الأول 59 محاضرة، والنصف الثاني 61 محاضرة، يعني في 120 محاضرة في شرح كلمة التوحيد وحدها. ورأيتني أفصلها عن بقية السيرة لما كنت أتكلم أشهد أن محمد رسول الله، فجعلت سلسلة للمغازي والسرايا مستقلة أكملت بها تلك السلسلة، وإني لأرجو أن يستفاد بهذا العلم، والحمد لله دوناه عن طريق أخي الشيخ علي أبو عبد الله جزاه الله خيرا على قناتي في التليجرام، ليكون زادا للمسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يبقى هناك تفكير في اختيار وقت لرياض الصالحين يكون مناسبا أو يكون أنسب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا لقاؤنا الـ95 إن شاء الله تبارك وتعالى بعد 100، 95 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين، والباب الذي كنا قد وصلنا إليه باب تعظيم حرمات المسلمين، باب تعظيم حرمات المسلمين. معذرة إذا أنا تواطأت في هذه المقدمة حيث أجد مشكلة في الكمبيوتر، الذي أعددته للدرس ثم لما تركته بعض الوقت حدث فيه مشكلة، لكن إن شاء الله إن شاء الله تعالى تحل سريعا إن شاء الله، ونحاول أن نعوض هذا الوقت. إذن كان الكلام عن باب تعظيم حرمات المسلمين، إيه والله ليت مكتبتي أمامي وليتني كنت أجد الكتاب، فكثيرا ما يمكن أن أجد مشكلة مع الكمبيوتر، لكن نقول سبحان الله، يعني في الوقت الذي لا أجد فيه كتبا كثيرة أحاول أن أحملها على الكمبيوتر أمامي. لتكون أسهل في الحركة، وأيسر أيضا. أنا يعني كمان يعني تعاملي مع الكمبيوتر ليس كأصحاب الحرفة والتقنية، فمثل هذا الذي يستغرق مني الوقت لو كان مع آخر كأن كان متخصصا كان من الممكن الوصول إلى ما أريد بسرعة. فأحيانا أحتاج أن أتصفح الكتاب حتى أصل إلى مقصودي وإلى الحديث الذي أريد أن أشرحه، في حين أني كنت وضعت برنامجا على الكمبيوتر، بمعنى أنه وضعه أحد الإخوة لي، على أني أغلق الكمبيوتر ثم أعود إليه فأجد ما وقفت عنده، وهذا الذي فعلت. ولكن لمجرد أن أغلق الكمبيوتر لتركه فترة يسيرة هو عاد من الأول، وأنا احتجت أن أعود إلى رياض الصالحين من أول الكتاب، وأحاول أن أصل إلى باب تعظيم الحرمات، يعني بصورة البحث السريع، لكن يعني شق ذلك علي. الحمد لله أنا الآن مع هذا الباب، حتى لا أترك شيئا من الأحاديث. أنا أبدأ بالتذكير فيما قلته، في باب تعظيم حرمات المسلمين، يعني من أول الكتاب أو من أول الباب. وقد تم شرح عنوان الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عددا من الآيات كما هي طريقته عند بدء الكتاب، تبركا بالقرآن أولا، ثم الشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الأحاديث، لأن هذه هي المرجعية. كما كنت أقول في خطبة الجمعة الماضية، كيف يتم التقريب بين السنة والشيعة ونحن لا نتفق في مرجعية؟ المرجعية قرآن وسنة، ولهم قرآن غير القرآن وسنة غير السنة، فقل لي كيف نلتقي وكيف نتقارب. ذكر الشيخ هنا في بداية هذا الباب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، ذكر قول الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وكذا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقول الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وتناولنا هذه الآيات بفضل الله تعالى بشيء من التفسير المختصر. ثم كان الحديث الأول في هذا الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. وبعد تفسير الآيات جاء شرح هذا الحديث وما أحوجنا لهذا الحديث لأن يكون واقعا حيا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبطريقة التفسير العملي أو التمثيلي وشبك بين أصابعه، أي كما يكون بين اللبنة واللبنة. الحديث الثاني في الباب رقم 223 في الكتاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. يا الله، متفق عليه. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين، ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، يعني حيث يجتمع الناس ويكثرون، ومعه نبل فليمسك. والنبل السهام التي يرمى بها، وأطرافها تكون دائما دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمى، أو نقول تنفذ فيما تصيبه من المرمي، فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها، كما لو كان معك سيف تجعله في جراب، أو سكين تجعل لها غطاء، أو مطواه فيتم إغلاقها، لكن أن تبقى هكذا مفتوحة وهي بهذه الدقة أو بهذه الحدة، فهي عرضة أن تصيب بها الناس. فينبغي لمن حمل هذه النبل وما في معناها أن يمسكها، أن يغطيها من أجل أن يقي الناس شرها، وإذا تركها هكذا وهو يمر بين الناس في مسجد أو سوق فربما تؤذي أحدا من الناس، ربما يأتي أحد بسرعة فتخدشه، أو يمر الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضا. ومثل ذلك أيضا العصي، إذا كان معك عصا فأمسكها طولا، يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا، لأنك إذا جعلتها عرضا آذيت الناس الذين وراءك، وربما تؤذي الذين أمامك. ومثله الشمسية أيضا، إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس. فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان، لأن أذية المسلمين ليست بالهينة، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر أخي الكريم أختي الكريمة إلى هذه الرحمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، حتى لا يقع إذاء للمسلم، وحتى يكون هناك حفاظ على حرمة المسلم والشفقة عليه ورحمته لمن حمل نبلا سهما سيفا عصا شمسية أي آلة فيها ما يؤذي الإنسان ولو على سبيل الخطأ، فإنه ينبغي أن يحفظ هذا الشيء أو أن يمسكه أو أن يجعل له غطاء أو جرابا خشية أن يؤذي المسلمين، ومجرد احتمال، والإذاء سيكون غالبا طفيفا، فكيف بأذية المسلمين فيما نراه في واقع الناس؟ وأيضا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، والذي هو ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ويقال سبطه لأنه ابن ابنته، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين جانبا من الرحمة والسمو في الدين بحسن التعامل مع الأطفال. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قبله قبلة يعني، لم يذكر الحديث موضع القبلة، هل كانت على جبينه أو في خده أو في فمه. طفل يجوز تقبيله في أي موضع من وجهه، وكان هذا في مجلس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الناس الأقرع ابن حابس، واحد من الأعراب وأسلم وجالس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وتعجب من أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل سبطه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما لأنهما سبطان، وكان يفضل الحسن على الحسين رضي الله عنهما لأن الحسن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فتنازل عنها الحسن رضي الله عنهما لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعلم أن في الناس أشرارا وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما. غره أهل العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين رضي الله عنه. أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصار ذلك مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. دعواهما واحدة، كل منهما يدعي أنه على الحق، وقد كان كذلك إلا أن عليا كان أقرب إلى الحق من معاوية، لأنه من حق معاوية ومعه أهل الشام أن يطالبوا بالقصاص من قتلة عثمان، وليس من حقهم الخروج على الإمام العادل. وفي تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ما يهدم دين الشيعة من جذوره، ذلك أن دين الشيعة مبني على الركن الأول، وهو أن الخلافة بالنص والتعيين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخلافة في علي، وعلي جعلها في الحسن بن علي، والحسن جعلها في الحسين، إلى آخر الأئمة الاثنى عشر عندهم. فنقول: أين النص وأين التعيين هنا؟ كذلك زعموا أن الأئمة معصومون، ثم ذكروا أن تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كان خطأ من الحسن. فقولوا لنا: إذا خطأتم الحسن في تنازله عن الخلافة فأين العصمة؟ وإذا كانت الخلافة نصا فأين النص؟ ويلزمهم التناقض في كلي الأمرين، على أنه ليس هناك نص ولا تعيين، ومن ثم تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما، وإن كان هناك نص أو تعيين فقد أخطأ الحسن في هذا التنازل، فأين العصمة التي قلتم بها للأئمة عندكم؟ أعود إلى الحديث بعد هذه اللفتات حول الحسن بن علي رضي الله عنهما، أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام الأقرع بن حابس، وهو من زعماء بني تميم، والغالب أن أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. عادات متأصلة فيها نوع من الجفاء والجفوة والأنفة والكبر، وكان هذا منتشرا في الجاهلية ولا يزال منتشرا مع الجاهليات الحديثة. فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله من قلب قاس لا يقبله ولو كان صغرا. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار ونحوهم، وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء بناته وأبناء أبنائه، يقبلهم رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان، فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب منه شيئا، وإذا رآه عند الرجال انتهره، فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي، إما العصر وإما الظهر، فجاءته بنته أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فأين هذا الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيا في المسجد أخرجه، فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ساجدا، فجاءه الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فركب عليه، أي جعله راحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، فلما سلم قال: إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته، إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوما على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحملهما بين يديه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يعثران فلم أصبر، يعني فما طابت نفسه صلى الله عليه وسلم حتى نزل وحملهما. ففي هذا كله وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وإحسانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. فقالوا: والله لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. ففيما نقله المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والأعراب كما نعلم جميعا جفاة وعندهم غلظة وشدة، ولا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجارة، نسأل الله العافية. قالوا: إنا لسنا نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ يعني أنا لا أملك لكم شيئا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم. وفي هذا دليل على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم، وفيه دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة، وإذا أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل، كما في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، نسأل الله العافية. الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم، وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون بل يقتلون، لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ نفسه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، حيث ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم. وقال في سورة التوبة: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكذلك أيضا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عز وجل للإنسان، لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء، إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح، وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله تعالى. قيل: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. الرحمة التي هي أخص خصائص المسلم وأهم صفاته، والتي هي من أعظم أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم. وأيضا ذكر المؤلف في الباب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. أين هذا في واقع المسلمين؟ وصار يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، هنا قال مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، الرواية الأخرى مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هنا قال تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، نفس المعنى، شيء من التقديم والتأخير، قد يكون هذا من فعل الرواة. وفي رواية كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذا معروف، إنسان مرض له عضو، فيه عضو يؤلمه، إصبع، ضرس، جرح، كيف بقية أعضاء الإنسان؟ كل الإنسان يكون متعبا لألم ضرس أو إصبع أو جرح، فيمرض الجسم كله. يقع سخونة، نقول عليها سخنية في الجسم كله. قال النبي عليه السلام: حمى، الحمى اللي هي بيسميها فلان عنده سخنية، عنده جسم سخن. طب ليه؟ في دمل في يده، في جزء من جسمه، فهذا شيء غريب على الجسم، فيمرض الجسم كله ويئن الإنسان ويسهر. وتجد العين تبكي وتدمع لمرض في اليد أو في الرجل. ما دخل العين باليد والرجل؟ هي أعضاء الإنسان. تجرح اليد فتبكي العين، وتبكي العين فتمسحها اليد. مثال عظيم جدا يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام لما ينبغي أن يكون عليه واقع المسلمين. هل نحن نتألم لآلام المسلمين؟ صرنا نرى آلام المسلمين ونرى مآسي المسلمين كما لو كنا نشاهد جزءا من فيلم أو مسلسل. الذي يحدث لإخواننا في الهند شيء عجيب، ضرب الرجال والنساء بالعصي والهروات الغليظة في الشوارع، ويسيل الدم، ومن يجرح ومن يموت لا لشيء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مسلمون في تركستان الشرقية التي احتلتها الصين وسجنت نحو 1,000,000 مسلم ومسلمة، تجرب معهم كل صنوف الإيذاء والتعذيب والفجور والاغتصاب، وما لا يخطر لك على بال من حياة لا تليق بالبهائم فضلا عن الآدميين. وما حدث لإخواننا في بورما ولا يزال يحدث، مسلمي أراكان يقال عنهم الروهينجا، ومسلم الصين يقال عنهم الإيغور. المجاعة الموجودة في اليمن، بعض الحالات الخاصة التي تأتيني، ناس أسرة مثلا يقسم ابن من أبنائها من طلبة العلم 5 أيام ما ذاقوا الطعام، وهو يرجوني كواحد من أهل العلم أن أقدم له أي مساعدة لشراء الخبز. أقول له يا بني ماذا أفعل؟ يعني لا أقول مثلا ليس معي نفقات، معي مصروف، وينبغي أن أساعد هذا الأخ، لكني لا أستطيع، قلة حيلة، عدم سماح بإرسال مبالغ من بلد لبلد، ربما يعد هذا من باب تمويل الإرهاب، ربما كان من وراء دراهم معدودة قضية كبيرة، هو لا يزال يلح، طيب شوف حد من أغنياء المسلمين ينقذنا كذا كذا. نقول يا ابني طيب شوف المؤسسات الخيرية في بلادكم، شيء يندى له الجبين وشيء محزن جدا. وحتى يعني يكون صادقا، هو يريني بعض الواقع الذي يعيشه من خلال يعني صوت وصورة بالتليفون، وأنا أقول ماذا أستطيع أن أقدم لهذا المسكين ولغيره، أتألم. ولكن لا يكفي الألم، لا يكفي أن يتألم الإنسان لمثل هذا، لما في أشياء عجيبة كثير ما تجعلني أقول العين بصيرة واليد قصيرة، أو أقول يا رب أنت تكشف الغمة عن الأمة، وأقول من باب الضعف والسخرية بما وصلنا إليه، يا رب دعوة ولي عاجزة في نص الليل، كلمة كنا بنسمعها من المصريين، هذه أول في نص الليل ولا حتى في الثلث الآخر، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون بهذا المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، أو مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بالسهر والحمى. يا الله يا الله، أين هذا في واقع المسلمين؟ هذا كلام نظري فقط، لكن في الواقع يعني يمكن يكون موجودا لكن لا نراه، أو من الندرة بمكان. لذلك لو كان واقع المسلمين على نحو ما يصوره حديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى العظيم، وبعدين المعنى محسوس، لأن أي إنسان منا جرح له إصبع أو تألم في ضرس أو أي عضو، هو يعرف كيف هو يتألم طوال الليل وإلى أن يبرأ من مرضه. دم البسيط جدا لا يكاد يرى، ولكن يحدث في الجسد ألما وسخونة وحمى. طيب يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو يمثل هذا المثال الواقعي المحسوس، نقول أين هذا في واقع المسلمين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لو كان المسلمون على هذا الحال أكان يسخر منا أعداؤنا، هم يقولون تفرغوا لقتال بعضهم بعضا وهم يتفرجون علينا، يتفرجون علينا ونحن نقتل بعضنا بعضا. أنا كنت أقرأ عن المذابح اليهودية مثلا، وكانت إيه يعني، كان الناس يملؤون الدنيا ضجيجا، مذبحة ذير ياسين، مذبحة مدرسة بحر البقر، مذبحة جنين، مذبحة كذا وكذا، كم عشرات. كيف المذابح التي فعلها المسلمون بأنفسهم؟ كيف مئات وآلاف، وما فعلته الشيعة بأهل السنة من خيانات على مدى التاريخ وصل إلى مئات الآلاف وآلاف الآلاف. يعني ما فعله التتار بالمسلمين كان بخيانة شيعية من نصير الطوسي، نصير الكفر، ترتب عليه إبادة حضارة المسلمين وزوال خضرائهم وقتل مئات الآلاف من المسلمين. ثم ما كان لهم من دور في الحملات الصليبية وإلى يوم الناس هذا. ولذلك غير المسلمين لا يسلمون إلا من عرف الإسلام بعيدا عن المسلمين. الحمد لله في عدد المسلمين يسلمون بمعرفتهم الإسلام، لكن من نظر إلى واقع المسلمين يقول الحمد لله، بعد أن يسلم يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين، الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين. كلمة مريرة. وكالذي قال أنا أريد أن أدخل الإسلام أو أريد دينا يسعدني، قال له اقرأ في الإسلام يا أخي، اقرأ في الإسلام. قال يا أخي أي إسلام؟ أنا أقول لك أريد دينا يسعدني، تقول لي اقرأ الإسلام، وقد نظرت فوجدت أشقى الناس في العالم المسلمين. قال يا أخي بكل مرارة، الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر. الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ومن الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة، يعني إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وطبعا الرواية المشهورة من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيم والكبير، أو قال فإن فيهم الضعيفة والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وطبعا في رواية أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، والذي قيل له الحديث ولعلنا نذكره بشيء من التوسع إن شاء الله. لكن الآن وأنا يعني أعوض شيئا من الوقت الذي ضاع في أول المحاضرة، أقول من باب الرحمة بالإنسان كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث رحمة الدواب والبهائم، وبين لنا أن في البهائم أجرا وفي كل ذات كبد رطبة أجر، فمن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إماما لقوم فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليهم في الصلاة، ولكن ليس بالصورة التي يعرفها الناس الآن. ليس في الناس الآن من يطيل أبدا، ومع ذلك تجد الناس يحتجون عليه من أما بالناس فليخفف. لكن من باب الرحمة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه السقيمة والضعيفة وذا الحاجة والكبير، يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف. والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التخفيف، وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس حتى صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن، ينقرها نقر الغراب وينبشها نبش التراب. من أما بالناس فليخفف تقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قرأ في صلاة العشاء بسورة البقرة كاملة، ولا تقال لعمر بن عبد العزيز اللي هو محدثكم إذا قرأ بسورة الفيل. فإذا قيل يا أخي الحديث من أما بالناس فليخفف لمن قرأ بسورة البقرة ليس بسورة الفيل، العوام يقول البقرة أكبر من الفيل يا مولانا، يا ابني احنا مش في المقاسات هنا ولا في وزن الأحجام ولا كذا، البقرة 286 آية لكن سورة الفيل 5 آيات. وبعدين شوف تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخف في القراءة وأتم في الركوع والسجود والهيئات، ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية. بعض المساجد من أهل السنة في بلادنا يفعلون هذا والحمد لله، لكن هنا لا أستطيع أن أفعله، أخذ سورة السجدة على ركعتين، سورة الإنسان على ركعتين، أترك السورتين وأخذ ما تيسر، إنما يعني لا أكاد أتخيل في يوم أنا قلت يعني تعالى يا عمر احيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الناس واقرأ بالسجدة والإنسان. وكان يوم جمعة يوم عرفة، قلت يوم عرفة وأفضل أيام الله ويوم جمعة، كان قبلها مشكلة كبيرة على أني أطيل، قلت سبحان الله يعني المشكلة قائمة. وبعض الناس يقول أنا أترك الصلاة ولا آتي للفجر عشان الدكتور عمر، كيف لو أنا قرأت بالسجدة والإنسان في يوم عرفة ويوم جمعة الذي وافق يوم عرفة، فوجدتني أقرأ بسورة الفجر والبلد تقريبا. وأنا أذكر لما كنت شابا صغيرا ابن 20 من عمري ورحت بلد أخطب الجمعة وبيت فيها وبعدين صليت بالناس، طب أقرأ السجدة والإنسان إزاي؟ أنا كنت أقرأ السجدة والإنسان بإخواني الطلاب في المدينة الجامعية، لكن في قرية صعب، لهم بيقرأوا آيتين بس، لا يقرأ بالسجدة ولا بعد السجدة وكذا، وآيتين من المهم السجدة عنده، وأنا أعلم أن هذا من البدع. والسنة قراءة السورتين كاملتين، فقلت لها لا تقرأ بالسورتين تنفر الناس، نحن في قرية. بعدين طيب، ولا أفعل ما يفعلون من قراءة بعض آيات السجدة والسجود، فأقرأ سورتين يعني خلاص نقرأ الفجر والبلد. وأنا لا أقنط في صلاة الفجر، فوجدت الناس يقولون بعد الصلاة يا شيخ لا قنوت ولا سجدة، ضيعت الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الشيء مر عليه ما يزيد على 40 سنة يعني، أو 42 الآن، وأنا أذكره جيدا وكأنني أتخيله الآن، والمسجد والناس، وقاموا كل واحد يقرأ آية من آيات السجدة التي يحفظها ويسجد ويقوم ويكمل صلاة، أعادوا الصلاة. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية، وكان يقرأ بسورة الدخان في المغرب، ويقرأ فيها بالمرسلات، ويقرأ فيها بالطور، وربما قرأ فيها بالأعراف، ومع هذا فيكون من التخفيف الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، لأن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بسورة الصفات، فبالصفات أربعة أرباع حزب، يعني معناها من التخفيف. هل أنا أستطيع أن أقرأ بسورة الصفات في المغرب؟ إن قرأت بصفحة منها فذلك شيء حسن. فليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفا ينقص الأجر ويخالف السنة، أو يجعل الإمام كالمسيء في صلاته فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا طارئا، مثلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتن أمه، يعني ابنها قاعد يبكي يبكي فقلبها يعني لا يحتمل. فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف، لكن على وجه لا يخل بالواجب. فالتخفيف نوعان، تخفيف دائم وهو ما وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة، وهو أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه. والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس ورحمتهم في فقه. وبعدين كما قلت لك حديث من أما بالناس فليخفف، حديث ارتبط بفعل معاذ يقرأ بسورة البقرة كاملة مع ملابسات أخرى، يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود فيصلي إماما بقومه، وهي له نافلة ولهم فريضة، واللي أجاز منها الإمام الشافعي صلاة المفترض خلف المتنفل لفعل معاذ. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يأخر العشاء، هو القائل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ونصفه. بعد كل هذا معاذ يذهب يصلي بقومه فيقرأ سورة البقرة كاملة. طب إحنا بناخدها كم ليلة في قيام رمضان عشان معاذ يقرأها في صلاة العشاء ركعة ولا ركعتين؟ هذا يستأهل إن النبي عليه الصلاة والسلام يجذبه ويقول له فتار أنت يا معاذ، فتار أنت يا معاذ، من أنبى بالناس فليخفف. طب أين في الناس معاذ بن جبل اليوم؟ في موجودة في العالم كله؟ أبدا. أنا قلت ممكن يكون عندنا الشيخ فضيلة الشيخ وسيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يطيل بقاءه ويحفظه، رجل يعني يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة دون أن يراعي يعني ظروف الناس أو أهواء الناس أو كذا أو كذا. هو يقول نحن هنا يعني مسجد خاص، والذين يصلون خلفه تلامذته يتابعونه، ولا يقع هناك مشكلة إلا إذا جاء واحد غريب ودخل المسجد، مسجد الشيخ في الإمام الشافعي، يبقى هذا الغريب يعني يعمل مشاكل ويعمل فتنة وكذا. لكن طالما تلامذة الشيخ يصلون خلفه فليطل ما يشاء وهم يوافقونه، وإذا توافق الناس على ذلك فلا بأس. فيعني لا أكاد أجد صورة يعني فيها شيء من الطول إلا مثلا الشيخ أسامة عبد العظيم أو بعض إخوانه وتلامذته اللي تعودوا معاه من 40 سنة يصلون صلاة طويلة. الشيخ أسامة حامد، الشيخ محمد الديبيسي، الشيخ جمال فاروق أحد تلامذة الشيخ غير المدعو جمال فاروق اللي كان عميد كلية الدعوة وأخذ قرارا بفصل العبد المسكين الفقير محدثكم، كانت فرحته يعني بفصل من الجامعة يعني لا يشاكلها شيء، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي تلامذة للشيخ أسامة عبد العظيم ورفقاء يطيلون الصلاة، هؤلاء يعني في مساجدهم مع تلامذتهم ومريديهم، لكن يعني أين طول الصلاة في الناس؟ يعني يمكن كان في صلاة مطمئنة بعض الشيء في مساجد الجمعية الشرعية، أنصار السنة المحمدية، مساجد السلفية، لكن غالب المساجد اللي هي أوقاف، وقد تم تأمين كل المساجد لتكون أوقاف، السرعة فيها هي الغالبة. هنا في تركيا نحن مبتلون بصلاة المسيء في صلاة، يعني ما فيش حاجة اسمها صلاة، يعني نقر الغراب، حركات بهلوانية لا تكاد تكبر معها فضلا عن أن تسبح، أن تقرأ كذا كذا. فكنا نعيد الصلاة وكنا نعتزل المساجد، ولما أكرمنا الله عز وجل بمسجد نطمئن فيه بنجد الناس الذين اعتادوا على السرعة يعني يقيمونها حربا شعواء. فلا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن نحن مع هذا الباب، والذي فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. مع هذين الحديثين وما بعدهما في باب الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم ودروس أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، مع باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم اليوم الأحد، فموعدنا مع ذكر الصالحين الأربعاء إن شاء الله، وموعدنا غدا إن شاء الله اثنين وكذا الثلاثاء مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز وسورة الفاتحة والآية الأخيرة منها إن شاء الله تبارك وتعالى. سألكم صالح الدعوات، سامحونا على التقصير وعلى التأخير وعلى التطويل، ويغفر الله لنا ولكم. سألكم الدعاء الشفاء والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.